بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله سيتحدث في هذا الفصل عن أحكام التكفير بالصيام وأحكام التكفير بالإطعام، حيث انتهى عن أحكام التكفير بعتق الرقبة في الفصل السابق، وهذا الفصل سيختم به المؤلف كتاب الظهار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجب التتابع في الصوم، يعني يجب أن يتابع الصيام إذا كفر به، يجب أن يتابع في الصيام إذا كفر به، لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، ولأنه في حديث سلمة بن صخر وأوس بن الصامت رضي الله عنهما وأرضاهما فيه أن الصيام يجب أن يكون متتابعا. ومعنى التتابع هنا ألا يفصل في الصيام بين أيام الشهرين، وألا يصوم غير صيام الكفارة، فإذا فعل فقد تابع بينهما، فإذا فعل فقد تابع بينهما. فعرفنا الآن معنى التتابع ودليل الوجوب، ووجوب التتابع في صيام الكفارة محل إجماع، محل إجماع، فدل عليه إذن الكتاب والسنة والإجماع. يقول رحمه الله تعالى: فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق لم ينقطع، وأيام تشريق لم ينقطع. إذا تخلل صيام شهرين متتابعين، فطر واجب أو صيام واجب، فإنه لا ينقطع. مثال الصيام الواجب رمضان، ومثال الفطر الواجب أيام العيد والتشريق، حينئذ لا ينقطع التتابع إذا فصل بين الشهرين بصيام رمضان أو بفطر العيد. واستدل الحنابلة على هذا بأن هذا الصيام صيام واجب من جهة الشارع، والفطر فطر واجب من جهة الشارع، فلا يقطع التتابع لأن الشارع أذن به، لأن الشارع أذن به سبحانه وتعالى. هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه إذا تخلل صيام الشهرين المتتابعين، صيام رمضان أو فطر أو عيد، فإن التتابع ينقطع، فإن التتابع ينقطع. وسدل هؤلاء الذين رأوا انقطاع التتابع بأن من أراد أن يكفر بالصيام بإمكانه أن يجتنب، بإمكانه أن يجتنب الصيام الذي يتخلله رمضان أو عيد، فإذا لم يتجنب ذلك صار قاطعا للتتابع بإرادته، صار قاطعا للتتابع بإرادته. وهذا مذهب الإمام الشافعي. القول الثالث التفريق، فإن صام شهرين متتابعين ولم يتقصد أن يكون فيها أو في وسطها صيام رمضان، وإنما جاء هكذا مصادفة بلا قصد، فإن صيام رمضان وفطر العيد لا يقطع التتابع. وإن صام قاصدا أن يكون رمضان أو العيد يتخلل صيامه، فإن هذا الفطر يقطع التتابع. وهذا القول الثالث هو قول للمالكية وليس المذهب، قول للمالكية، وهو وجيه جدا، وهو وجيه جدا. فإذا تقصد أن يوقع الأعياد وأيام التشريق في ضمن صيام الشهرين المتتابعين فإنه ينقطع التتابع، وإذا كان هذا مصادفة أو إنما صامه لأنه إجازة، يقصد أنه يتمكن في الإجازة أن يصوم ولا يتمكن في غير الإجازة أن يصوم، ووقع العيد ورمضان في الإجازة مثلا، فهذا كله لا يقطع التتابع. والراجح إن شاء الله كما قلت القول الثالث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحيض، يعني وإن تخلل الصيام المتتابع حيض فإن التتابع لا ينقطع، فإن التتابع لا ينقطع. وعدم انقطاع الصيام شهرين متتابعين بالحيض محل إجماع، محل إجماع لا إشكال فيه، لأن المرأة لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إلا بماذا؟ إلا بوجود حيض، إلا بوجود حيض، فتكليفها أن تصوم شهرين متتابعين بلا حيض تكليف بمحال، تكليف بمحال، ولهذا صار محل إجماع، ولهذا صار محل إجماع. لم يذكر المؤلف حكم النفاس إذا تخلل صيام شهرين متتابعين. النفاس فيه خلاف كالخلاف السابق فيما إذا تخلل الصيام المتتابع عيد أو رمضان، كالخلاف السابق تماما، والأدلة هي الأدلة المذكورة في الخلاف السابق، فلسنا بحاجة إلى إعادة القول في حكم النفاس إذا تخلل صيام الشهرين متتابعين. وهذه المسألة تلحق بالفروق بين الحيض والنفاس، فبالأمس أخذنا مسألة وهذه مسألة، ولا يشترط في الفروق أن يكون الراجح هو إثبات الفرق بينهما، بل يكون فرقا ولو لم يكن هنا، ولو لم نثبت الراجح فرقا، بمعنى أن نقول أن الحيض محل إجماع والنفاس محل خلاف، هذا فرق بينهما، هذا فرق بينهما. إذن عرفنا الآن حكم الحيض والنفاس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجنون ومرض مخوف ونحوه. إذا انقطع التتابع بجنون أو بمرض مخوف فإن التتابع لا ينقطع. فإذا صام الرجل كفارة للظهار شهر ثم جن لمدة شهر ثم عوفي ورفع عنه الجنون، فإنه يبقى عليه كم شهر؟ فإنه يبقى عليه شهر واحد. وكذلك إذا صام شهرا ثم مرض مرض غير مرجو ثم عوفي وشفي ثم استطاع الصيام، فإنه يصوم ويتمم الصيام الأول ولا يحتاج إلى استئناف الصيام. الدليل على هاتين المسألتين من وجهين: الوجه الأول القياس على الحيض، القياس على الحيض، والجامع بينهما ما هو؟ ها؟ لا، ها؟ أحسنت، أنه أمر خارج عن إرادته، أنه أمر خارج عن إرادته. الدليل الثاني أن هذا مروي عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع دليلان قويان يؤيدان القول بعدم الانقطاع في الجنون والمرض غير المرجو. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو أفطر ناسيا أو مكرها. إذا أفطر ناسيا أو مكرها فإن التتابع لا ينقطع، لأنه لم يفطر في الحقيقة، إذ أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا فإن صيامه صحيح، وإذا كان الصيام صحيحا فإنه لم ينقطع أصلا. فما معنى قول الشيخ أفطر ونحن نقول إذا أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر أصلا؟ يحتمل أن نقول معنى قوله أفطر، أو أن نعلق على قوله أفطر، بأن هذه العبارة غير دقيقة وأنها غير محررة من المؤلف، وإلى هذا ذهب شيخنا رحمه الله فعلق على هذه العبارة بأنها غير محررة. وبالإمكان أن نعلق على العبارة بأمر آخر ونقول معنى قوله أفطر يعني أكل أو شرب، أكل أو شرب، وهذا لعله أقرب، هذا لعله أقرب، فكأن المؤلف عبر عن الأكل والشرب بالفطر، عبر عنه بالفطر، وهذا أقرب إلى تصحيح عبارة المؤلف بدل أن نوهمه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، ومن أمثلة الأعذار التي تبيح الفطر السفر والمرض، المرجو ولا غير المرجو؟ ها؟ المرجو، لأن غير المرجو تحدث عنه. إذن من أمثلته السفر والمرض غير المرجو، فإذا أفطر فيهما فإنه لا ينقطع التتابع عند الحنابلة وصيامه صحيح، وإذا زال العذر أتم صيامه ولا نلزمه بالاستئناف. والدليل على هذا قالوا: الدليل القياس على الحيض، القياس على الحيض، لأنه في الحيض عذر جاز له أن يفطر فلم يقطع التتابع، كذلك السفر عذر جاز له أن يفطر به فلم يقطع التتابع. القول الثاني أنه إن أفطر بسبب السفر أو بسبب المرض الذي يبيح الفطر فإنه ينقطع التتابع، فإنه ينقطع التتابع لأنه قطع التتابع بإرادته مع إمكان الصيام، لأنه قطع التتابع بإرادته مع إمكان الصيام. والقول الثالث التفصيل، أن التتابع ينقطع إن أفطر بالسفر ولا ينقطع إن أفطر بإيش؟ بالمرض، لأن السفر بإرادته وقع والمرض وقع بغير إرادته. والصحيح إن شاء الله أنه لا ينقطع التتابع لا بالسفر ولا بالمرض، لا بالسفر ولا بالمرض، وهو المذهب، وهو المذهب. وسبع في صيام رمضان فمن باب أولى في صيام الإيش؟ الكفارة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي أن يكون أوكد من رمضان، عبارة محررة جدا، لا ينبغي أن يكون أوكد من رمضان، يعني صيام الكفارة. ولهذا فالراجح إن شاء الله أنه لا يقطع التتابع، يستثنى من هذا ما إذا سافر حيلة ليفطر، فإذا سافر حيلة ليفطر فإن التتابع ينقطع لأن الحيل لا تذهب الواجبات ولا تحل المحرمات. ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ التكفير. إذن انتهى الشيخ من أحكام الصيام في الكفارة وانتقل إلى أحكام التكفير في الإطعام. تفضل يا علي. طيب، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. معنى هذه العبارة أن التكفير لا يجزئ من حيث جنس الطعام إلا فيما يجزئ في الفطرة فقط، فكل طعام لا يجزئ في زكاة الفطرة فإنه لا يجزئ في كفارة الظهار. إلى هذا ذهب الحنابلة، إلى هذا ذهب الحنابلة، ودليلهم القياس على زكاة الفطرة. ووجه القياس أن زكاة الفطرة والإطعام في الكفارة كل منهما شرع طهرة، ذاك طهرة للصائم وهذا طهرة للمظاهر، وإذا كان كل منهما شرع طهرة فيأخذ الحكم نفسه، فيأخذنا الحكم نفسه. والقول الثاني أن له أن يطعم بما شاء من الطعام، سواء كان يجزئ في زكاة الفطرة أو لا يجزئ في زكاة الفطرة. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن الله أمر بالإطعام مطلقا في الآية، وليس فيها تقييد، وليس فيها تقييد، وليس في حديث أوس بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على هذا القيد، والأصل الإطلاق لا التقييد. بناء عليه يجوز أن يكفر بما شاء من الطعام ولو لم يجزئ في زكاة الفطر. وروى شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أخذا بإطلاق الآية، وهو قول كما ترى قوي ووجيه. نعم.
ولا يجزئ من الوهم أقل من الوهم ولا من غيره أقل من الدين.
لما انتهى من جنس المطعم به انتقل رحمه الله إلى مقدار ما يكفر به، انتقل إلى مقدار ما يكفر به. فعند أن ينقص عن مد في القمح وعن مدين في مسبوع، فإذا أراد أن يكفر بالبر والقمح يجزئه مد، وبغيره من الأطعمة لا يجزئ إلا أن يخرج مدين. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الأول الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أفتوا بذلك. الدليل الثاني روايات متعددة في حديث أوس بن الصامت وفي غيره من أحاديث كفارة الظهار تفيد هذا التفصيل، تفيد هذا التفصيل. والقول الثاني أن الإنسان له أن يطعم كفارة عن ظهاره بالمقدار الذي يشاء، وليس هناك حد يجب أن يخرج. وسبب بأن الآية أمرت بالإطعام مطلقا، وأما الروايات في حديث أوس وسلمة بن صخر رضي الله عنهما فهي ضعيفة كلها. وأما الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي مختلفة، فهي مختلفة. والراجح إن شاء الله المذهب، الراجح المذهب. سبب الترجيح أن الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مختلفة إلا أن جمهور الصحابة على هذا التفصيل، كما أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطب في الناس في المدينة تفريق. ومن هنا نقول ما دام أن جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول فهو القول الراجح، كما أن القول بعدم التحديد مطلقا خروج عن فتاوى الصحابة، فإن الصحابة اتفقوا على التحديد واختلفوا في مقداره، اتفقوا على التحديد واختلفوا في مقداره. فنحن نقول لابد من التحديد ونختار هذا المأمور وفي غيره يخرج مدين. نعم. انتقل الشيخ إلى من يجوز أن يعطى من زكاة، من يجوز أن يعطى من كفارة الظهار. فيجوز يقول أن يعطى من يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من يعطى من الزكاة. ولهذا هو يقول رحمه الله ولكل واحد مما يجوز دفع الزكاة إليهم. وعبارته في الحقيقة شيخ هذا، لأن الحنابلة يرون أنه يجوز أن الزكاة لكن بقيد وهو من يأخذ لحاجته، وهو من يأخذ لحاجته. وهذا القيد أساسي، كان ينبغي على المؤلف أن يقيد العبارة به. فالحنابلة يرون أنه يجوز أن نعطي كل من يجوز أن يأخذ من الزكاة، ولا يجوز أن نعطي من يأخذ لغير حاجته. فمن أمثلة من يأخذ لحاجته الفقير والمسكين والمدين ونحوهم، والمدين ونحوهم. ومن أمثلة من يأخذ لا لحاجته العاملون عليها، العاملون عليها ولا يأخذون لا لحاجتهم. ودليل الحنابلة على هذا الضابط دليلهم أن الله تعالى نص على المساكين في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا، فنص على المساكين. فقاسوا رحمهم الله غير المساكين عليهم بجامع وجود الحاجة في الصنفين، بجامع وجود الحاجة في الصنفين. فقالوا إنما نص الله على المساكين لحاجة من له حاجة من أصناف الزكاة. والقول الثاني أنه لا يجوز نعطي إلا المسكين فقط، إلا المسكين فقط، لأن الله تعالى إنما نص على المسكين فقط فلا نخرج عن. وإلى هذا القول ابن القيم ما لا رحمه الله ابن القيم مسكا بالآية. ونحن نلاحظ أن شيخ الإسلام وابن القيم يأخذون في الآية بإطلاق ونقصا، فلا يزيدون ولا ينقصون، وهذا تمسك منهم بظاهر الآية، وهو استدلال صحيح فيما إذا لم تخالف الآثار الأخرى هذا النص العام. نعم. إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ. وعلل الحنابلة ذلك بأن الله تعالى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة فدية الأذى أمر بالتمليك بقوله صلى الله عليه وسلم لكعب: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. واللام في لكل للتمليك، ومن غدى أو عشى فلم يملك، ومن غدى والواجب التمليك. وعرفتم الآن أن الاستدلال بالقياس على فدية الأذى، بالقياس على فدية الأذى. القول الثاني يديهم أو أن يعشيهم، لأن الله تعالى أمر في الآية بما غداهم أو عشاهم فقد أطعمهم، فهو امتثل الأمر بذلك، فقد امتثل الأمر بذلك. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، لأنه يعتبر غدا وعشى بمجرد، لأنه يعتبر أطعم بمجرد الغداء والعشاء. السلام عليكم. والقيم وهو القول إن شاء الله الصحيح، فيخرج من العهدة بأن يغدي أو يعشي 60 مسكينا. وعلم من إطلاق الآية أنه لا يجوز أن يعطي الطعام الكافي ل60 مسكينا، أن يعطيه لمسكين واحد أو لمسكينين، أو أن يفرق هذا الطعام بين 60 مسكينا، لأن الله أمر أن يطعم 60 مسكينا. غدا أو عشى 30 مسكينا مرتين فإنه لا يجزئ، لأنه يجب أن يتعدد المساكين ليبلغوا 60 مسكينا. فإنها لا تجزئ لدليلين. الدليل الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجب أن ينوي أنه يخرج هذا الشيء كفارة عن طهارة. الدليل الثاني أن إخراج الكفارة يحتمل أنه كفارة يمين ويحتمل أنه كفارة. ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، لأن هذه الكفارة عبادة وبلا نية تحدد لا تجزئ عن صاحبها.
وإن أصاب الظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع.
إن أصاب أحسنت، إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. يلاحظ على المؤلف رحمه الله أنه رجع لأحكام إيش؟ الصيام، مع أنه انتهى من أحكام الصيام وانتقلها إلى أحكام الإطعام، فكان ينبغي أن يجعل هذه هاتين المسألتين مع أحكام إيش؟ الصيام. يقول الشيخ أنه إن جامع ليلا أو نهارا انقطع التتابع. جامع نهارا فإنه يأثم والتتابع ينقطع بالإجماع، إذا جامع في النهار فإنه آثم والتتابع ينقطع إيش؟ بالإجماع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. فالجماع في النهار أمره ظاهر، وإن جامع زوجته التي ظهر منها في الليل فإنه عند الحنابلة يأثم وينقطع التتابع، أما الإثم فهو محل إجماع. وإن جامع بالليل، وإن جامع بالليل فالإثم محل إجماع لأنه محرم، أما انقطاع التتابع ففيه خلاف. فالمذهب كما سمعت عن المؤلف أنه يرون أن التتابع ينقطع، لأن الله تعالى أمر بأمر مركب لا يفر من العهدة إلا بأداء الأمرين معا. الأمر الأول فصيام شهرين، ثاني من قبل أن يتماسا، فالتكفير يحصل بامتثال الأمرين معا. قبل المسيس أدى، وبعد المسيس لم يمتثل الأمر الذي في الآية، وهذا واضح. وإليه إلى هذا القول يميل أيضا الشيخ ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أنه إن جامع في الليل فهو آثم، لكن التتابع لا ينقطع، لكن التتابع لا ينقطع، لأن هذا أنه صام شهرين متتابعين يصدق عليه أنه صام، لأنه لم يقطع هذا التتابع بفطر. والراجح إن شاء الله الراجح أن هذا الشخص يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين، لكن لا يصدق عليه أنه من قبل أن يتماسى. إذا لم يؤدي الأمر فإنه لم يكفر، فإنه لم يكفر، وهذا القول هو الراجح. وإن كانت المسألة محل تأمل ودليل كل قول من الأقوال وجيه وقوي، لكن يبدو لي أن القول الأول أرجح لظاهر الآية. ثم قال
وإن أصر غيرها أيضا.
المقصود بغيرها بقوله إن أصاب غيرها يعني غير المظاهر منها، فإذا أصاب غير المظاهر منها لم ينقطع التتابع، لأن المحرمة عليه قبل التكفير هي المظاهر منها، وما عداها فهي على أصل الجواز، كما أن جماعه لها في الليل لا يؤدي إلى انقطاع التتابع، فهو جاء التتابع. الله الحمد.
كتاب
الإعانة
يشترط في سفر أن يكون بين الزوجين.
نعم، يقول رحمه الله في الصلاح فهو اسم لما يجري، اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات التي تكون بألفاظ مخصوصة، وهو مشروع بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء شهادة بالله إلى آخر الآية. وأما السنة فما ثبت في الحديث الصحيح أن عويمر العجلاني رضي الله عنه أرضاه لاعن زوجته بحضرة عويمر ثابتة في صحيح البخاري ومسلم. فعرفنا الآن التعريف وأصل المشروعية. مسألة اللعان شرع في الإسلام لأمرين، الأول رفع الحد عن، الأمر الثاني نفي الولد. مقصود من اللعان إما تخليص الزوج من الحد إذا قذف زوجته، أو إيش؟ نفي الولد، وسيكون القصد هذا ومتى يكون القصد هذا في تفاصيل ستأتي لاحقا. يقول المؤلف اشترط في صحته أن يكون إلى آخره. يلاحظ على المؤلف رحمه الله جدا وشوش الترتيب. أول ما بدأ بأشعر حقيقة اللعان وذلك من قوله فإذا إلى آخره، ثم رجع إلى استكمال الشروط في الصفحة اللاحقة. ابن قدامة لم يصنع هذا، ابن قدامة لم يصنع تصنيع المؤلف، وإنما بدأ بحقيقة اللعان ثم انتقل إلى الشروط، ثم انتقل إلى الشروط فأتى بها مرتبة مبسطة سهلة المنال. أما المؤلف يعني أنا لم يرق لي أبدا طريقة بل بالشروط، وليس من العادة أبدا، وإنما يبدأ بحقيقة المعنى المراد إيضاحه. يقول الشيخ رحمه الله المؤلف يشترط في صحته أن يكون صحته لعان أربعة شروط سيذكرها المؤلف، سيذكرها المؤلف مشوشة كما قلنا. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، فإنه في الشرع زوجين لعان إلا بين زوجين، فإذا قام الشخص بقذف امرأة ليست زوجته فلا لعان، وإنما يحد لأنه قذفها إن كانت محصنة أو يعزر إن كانت غير محصنة. إذن اللعان خاص بما يكون بين الزوج وزوجته فقط لظاهر الآية السابقة أنها خصت والذين يرمون أزواجهم، فنصت فقط، ولأنه في حديث أوس وسلمة وهما حديث لعنه من الزوجة فقط. يقول الشيخ يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، لم يبين شروط أو لا يشترط، والواقع أنه يشترط فقط، يشترط في الزوجين، يشترط في الزوجين التكليف فقط، فلا يشترط الإسلام بل يشترط التكليف. فإذا كان كل من الزوجين مكلفا فإن اللعان يصح، وأما إذا لم يكن أحدهما مكلف فسيذكر المؤلف حكم ذلك. الذي يعنينا الآن أن الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين وأن يكون الزوجان يعني أن يكون اللعان باللغة العربية، عارف أن للغة العربية، للغة العربية ولا عن بغيره ولا يصح ولا تترتب عليه آثار، لأن الله تعالى أمر باللعان بألفاظ عرف غيرها مقامها أن يأتي بالعربية. القول لا عن بغير العربية إذا كان لسانه الأصلي غير العربية، فإذا كان لسانه الأصلي غير الكد أنه لا يصح منه اللعان إلا بها. ذكرنا القول الثاني. طيب إذا نقول القول الثاني أنه يجوز بغير العربية، ولو كان يعرف العربية، كان لسانه الأصلي غير العربية، حينئذ يتأكد الجواز. واستدل هؤلاء بالقاعدة المشهورة العبرة بمباني. فالعبرة في الكلام بالمعاني وليس في الألفاظ أن تكون بالعربية أو بغير العربية. والراجح إن شاء العربية أنه كان الإنسان يحسن اللغة العربية، لأنه إذا كان يحسن اللغة العربية فالله تعالى أمر بألفاظ مخصوصة، ومن المعلوم أن غير اللغة العربية لا يقوم مقامها في الأداء وفي عمق الألفاظ وأداء المدلولات، فما دام يعرف اللغة العربية كيف ينتقل إلى غيرها من اللغات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن جهلها فبلغته. إذا كان يجهل اللغة العربية فحتى الحنير اللغة العربية للحاجة، وكلام من يتمكن من تعلم اللغة العربية مكن من تعلم اللغة العربية، ففي الحالين لا يلزمه اللغة العربية ولا يلزمه أن يتعلمها ليلاعن بها ولو كان بها. واستدل على هذا بأن الحاجة غير اللغة العربية لمن لا يحسنها وتشقى فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير والته أن يلاعن بغير اللغة العربية، وهذا صحيح.
فإذا
نعم، يقول الشيخ: فإذا قذف امرأته بالزنا، بيّن المؤلف الأحكام التي تترتب على قذف الزوج لزوجته بالزنا، لكنه رأى حكم قذف الزوجة ابتداء بالزنا. فنقول ينقسم، وهي مسألة مهمة، القسم الأول المحصنة التي لم يشهد عليها سوءا وأنه محرم وهو من الكبائر، فحكمه أنه محرم. القسم الثاني أن زوجته التي رآها تزني أو اعترف رآها تزني أو اعترف أنها لم تحمل، إلا أنها لم تحمل يعني من الزنا، فالحكم في هذا القسم أنه يجوز له أن يلاعن زوجته، والأولى أن لا يفعل، لعموم النصوص الآمرة بالستر من الضرر الحاصل لنفسه بوقوفه على بالطلاق. أحسنت، بالطلاق. القسم الثالث: تقف على زنا زوجته بالزنا أو تعترف وتكون يعلم أن الحمل من الزاني، ويعلم أن الحمل من الزاني. في هذه الصورة وجوب الملاعنة. الدليل، قالوا الدليل أنه في الشرع لا يمكن للأب أن ينفي ولده عنه إلا بطريق الملاعنة، وفي هذه بقي هذا الولد منسوبا إليه، ترى بناته وزوجاته وأخوه وينتسب إليه، والواقع أنه ليس بإبن الله، ويجب عليك أن تلاعن، يجب عليك أن تلاعن. القسم الرابع أن يعلم أن الاعتراف ويرد الولد، بين أن يكون هذا الولد منه أو من إيش أو من الزاني، منه أو من الزاني. ففي هذه المسألة خلاف. القول الأول الجواز، القول الأول الجواز لعموم حديث أوس بن الصامت. القول الثاني التحريم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه زوجته وفراش له، كما أن في ملاعنته إدخال العار على ابنه، إدخال العار على ابنه. القول الثالث التفصيل، إن خرج الولد شبيها بالزاني جاز له أن يلاعن، وإن كان شبيها بإيش بأبيه حرم عليه أن يلاعن. طيب، يقول: فإذا قذف امرأته بالزنا، إذا قذف امرأته بالزنا فيجب عليه الحد ولا تقبل له شهادة ويحكم بفسقه، إلا إن أتى ببينة أو لاعن، إلا إن أتى ببينة أو لاعن. أمر القذف أمر عظيم في الإسلام، إذا قذف زوجته فتترتب عليه أحكام القذف ولا يخرج منها إلا بأحد أمرين: البينة أو ماذا؟ أو اللعان. فإذا امتنع عن اللعان ولم يتمكن من إقامة البينة 4 شهود يرون الزنا صراحة فإنه يحد حد القذف. ولهذا قال المؤلف: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. فلا يمكن أن يسقط عنه الحد إلا باللعان أو بإيش؟ أو بالبينة. وإنما لم يذكر المؤلف البينة لأن هذا الكتاب خاص بإيش؟ باللعان. فيقول: فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها بقوله فيقول بدأ بصفة اللعان، بدأ بصفة اللعان. يقول المؤلف: فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. أفادنا المؤلف في صفة اللعان أن الذي يبدأ باللعان هو الزوج، الذي يبدأ باللعان هو الزوج، وليس هذه العبارة أشهد بالله ويشير إليها. بإمكانه أن يستبدل هذه العبارة بالعبارة القرآنية أن هذه أن أني صادي من الزنا فيما نسبت إليه هذه من أقرب للفظ القرآن. لكن إن قال المؤلف أو العبارة التي في الآية فالأمر جائز. 5.
ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم.
ثم تقول بها 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
عرفنا مما تقدم أنه لا يلزم القاذف وهو الزوج أن يقول إذا أراد أن يلاعن فيما رميتها به من الزنا، لا يشترط أن يصرح بقوله فيما رميتها به من الزنا. والقول الثاني أن اللعان لا يصح إلا إذا قال فيما رميتها به من الزنا، يشير إلى ما رماها به من الزنا. والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط أخذا بظاهر لفظ القرآن. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ونقول في هذه العبارة ما قلنا في عبارة الزوج، فلها أن تستبدل هذه العبارة بالعبارة التي جاءت في الآية. ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يلاحظ أن الله تعالى أمره بأن يلعن نفسه وأمرها بأن تدعو على نفسها بالغضب، ومن المعلوم أن الغضب أشد من اللعن، فلماذا جعل الله سبحانه وتعالى الأشد في حق الزوجة لا في حق الزوج؟ أجاب عن هذا الفقهاء بأن الغالب أن يكون الزوج صادقا وأن تكون الزوجة كاذبة، لأنه يبعد جدا أن يقدم الإنسان على ملاعنة زوجته وتلويث فراشه وسمعته وسمعة أبنائه إلا وهو إيش؟ صادق. كما أن المرأة أعلم بالزوج من وقوع الزنا من عدمه لأنها هي التي باشرت، فشددت العبارة في حقها، وهذه حكمة صحيحة، هذه حكمة صحيحة. طيب، لما ذكر المؤلف كيفية اللعان بدأ بذكر المحترزات.
فإن بدأت باللعان قبله
لم يعتد بهذا اللعان لأنه خلاف ما أمر الله به. وإذا عمل الإنسان عملا هو خلاف ما أمر الله به فهو لا يعتد به وباطل. فإن اللعان أيضا لا يصح ولا يعتد به إذا نقص لفظا من الألفاظ 5، فإن اللعان لا يعتد به. لماذا؟ لأن الله تعالى علق اللعان وصحته على هذه الألفاظ 5، فإذا نقص منها شيئا فلم يأتي بما علق الله عليه الحكم فلم يصح اللعان. وهذا صحيح، والأمر أمر عظيم، أشد من ألفاظ الأذكار. لا بد أن يأتي بالألفاظ القرآنية كاملة كما هي. فإن أخل بشيء لم يصح اللعان. نعم. نعم، إذا لم يحضر الحاكم أو نائبه فإن اللعان لا يصح. التعليل أيضا قاعدة، أن جميع الأيمان التي بسبب الدعاوى لا تصح إلا بحضرة الحاكم، وهذا صحيح. لأنها يمين بسبب دعوة ففيها خصومة، فلا تصح إلا بحضرة الحاكم، فلا تصح إلا بحضرة الحاكم. فلو قال رجل من أقارب الزوجين تلاعنوا في البيت، تلاعنوا في البيت حتى لا ينتشر أمركما، فإن هذا اللعان لا تنبني عليه الأحكام رحمه الله الحاكم. نعم.
أو أبدل أقوات أشكر بقصم أو
نعم، إذا أبدل لفظة الشهادة بأقسم أو أحلف، أو أبدل لفظة اللعن بالطرد أو الإبعاد، فإن اللعان لا يصح، لأن لفظ الإشهاد واللعن أعظم وأكثر زجرا وتخويفا في النفس، فلا يقوم غيره مقامه من الألفاظ، فلا يقوم غيره مقامه من الألفاظ. والقول الثاني أنه إذا أبدل هذه الألفاظ بما ذكره المؤلف فاللعان صحيح، لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ، لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ. والراجح المذهب، والراجح المذهب لوجهين. الوجه الأولى أن نقول صحيح العبرة بالمعنى، وليس لفظ الشهادة أو وليس لفظ القسم واليمين مساويا للفظ الشهادة، ولا لفظ الإبعاد والطرد مساويا للفظ الإيش اللعن من كل وجه، فإذا انتفى المعنى. ولو سلمنا أن المعنى متحد فإن هذه الألفاظ ألفاظ خاصة أراد الشارع أن يتم التلاعن بها، كما في أذكار الصلاة وكما في أذكار الصباح والمساء، فلا يقوم غيرها مقامها. ولهذا نقول إن شاء الله لا يجزئ غير هذه الألفاظ من الألفاظ وإن تساوت معها في المعاني، إذا افترضنا صحة تساويها معها في المعاني. نعم. نعم. ذكر المؤلف مسألتين، إذا قذف زوجته الصغيرة، والمسألة الثانية إذا قذف زوجته المجنونة. نبدأ بالمسألة الأولى، إذا قذف زوجته الصغيرة فلا لعان وإنما يعزر. أولا، مقصود الحنابلة بالصغيرة هنا يعني التي لا يوطأ مثلها، وليس المقصود مسألة البلوغ أو عدمه. فإذا قذف زوجته التي لا يوطأ مثلها فلا لعان وإنما يعزر. السبب إنه لا لعان لأن قوله معلوم الكذب، لأن هذه المرأة لا يوطأ مثلها، فكيف يرميها بالزنا وهي لا يوطأ مثلها؟ فلما كان كلامه معلوم الكذب فإنه لا لعان وإنما إيش يعزر. فإن قذف زوجته التي لم تبلغ كبيرة، وكبيرة هنا يعني يوطأ مثلها، وكبيرة هنا يعني يوطأ مثلها، فإنه أيضا لا لعان، فإنه أيضا لا لعان وإن كان يوطأ مثلها، وإنما ننتظر إلى أن تبلغ هذه المرأة. فإذا بلغت المرأة فلها أن تدعي عليه بالقذف، وله أن يتخلص من الحكم باللعان. كل هذا متى؟ بعد أن تبلغ، بعد أن تبلغ. نعم. المسألة الثانية، المجنونة، إذا قذف زوجته المجنونة فإنه لا لعان وإنما يعزر، فإنه لا لعان وإنما يعزر. وعلل الحنابلة هذا بأن اللعان هو عبارة عن أيمان، ويشترط لصحة الأيمان إيش؟ التكليف، وهذه مجنونة وليست بمكلفة، فلا يصح حلفها وأيمانها، فلا يصح معه اللعان، لأن اللعان لا يصح إلا بين زوجين، فإذا بطل في أحد الزوجين بطل في إيش؟ في الآخر. وهذا هذا الكلام من المؤلف عام يشمل ما إذا أراد الزوج أن يلاعن ليتخلص من الحد، أو أن يلاعن لينتفي من إيش؟ من الولد. بناء على مذهب الحنابلة لا يستطيع الزوج أن ينتفي من ولد زوجته المجنونة مطلقا، أليس كذلك؟ لا، الانتفاء من الولد لا يكون إلا باللعان، واللعان مع المجنونة لا يصح، وهذه مشكلة، لأنه قد يعلم علم اليقين أن زوجته زني بها وأن هذا الولد ليس بولد الله، ومع ذلك لا يستطيع إيش أن ينفي الولد لأن اللعان باطل. القول الثاني في هذه المسألة أن الزوج إذا أراد أن يلعن بقصد نفي الولد فقط صح، ويكون اللعان في هذه الصورة من قبل الزوج فقط. إذا أراد أن يلعن لنفي الولد صح، ويكون اللعان من قبل إيش الزوج فقط. هذا القول الشيخ العلامة القاضي من قاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو قول وجيه لأنه جمع بين الأدلة. فنحن نقول الزوجة لا تلاعن لأنها غير مكلفة، وإنما يلاعن الرجل لأنه أراد نفي الولد لا درء الإيش لا درء الحد عن نفسه، لا درء الحد عن نفسه، وهذا القول إن شاء الله هو الصحيح. نعم.
ومن شرطه قدرها
بأن قال هذه المرأة وطئت بالشبهة أو وطئت وهي نائمة، فإنه لم يقذفها ولا تترتب أحكام اللعان على ذلك، لأنه يشترط أن يقذف بماذا؟ بالزنا. وأفادنا المؤلف بقوله قذفها بالزنا لفظا كزنيتي أو يا زانية، أنه لا يشترط أن يقول مع ذلك رأيتها تزني، ولا يشترط أن يقول مع ذلك وهي حامل من غيري، بل لو قال يا زانية أو أنت زانية فهو قذف تترتب عن. وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط أن يقول رأيتها ولا أن ينسب الحمل الذي فيها إلى غيره. وقوله في قبل أو دبر يعني أنه لا يشترط في القذف أن يخصص في القبل، بل لو قذفها في الدبر صح، لأن وطئ فصح القذف به، وطئ فصح القذف به، ولأن الوطأ في الدبر يلحقها به العار كما في إيش كما في القبل كما في القبل. فهي هذه المسألة هنا نفرق بين القبل والدبر. قال وطأت بشبهة أو مكرهة أو ويلحقه النسب، هذه مسائل أخرى، فلا لعان ويلحقه النسب. فذكر الحنابلة حكمين، أنه لا لعان ولا يلحقه النسب. أما أنه لا لعان فلأن اللعان يترتب على القذف، وما وطئت بشبهة فلم يقذف فلا يحصل لعان، فلا يحصل لعان. وأما ثبوت النسب فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وهذه الزوجة فراش له، فالولد له وللعاهر حجر. القول الثاني في هذه المسألة هو بمفرده لنفي الولد، له أن يلاعن هو بمفرده لنفي الولد، ولا تلاعن هي. لماذا لا تلاعن هي؟ أحسنت، لأنه لم يقذفها، لأنه لم يقذفها، واللعان إنما يكون إذا قذفها، وإنما يلاعن هو بمفرده ليتمكن من نفي إيش من نفي الولد، ليتمكن من نفي الولد، لأنه لا طريق للزوج إلى نفي الولد إلا باللعان. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ العلامة المجد وأيضا القاضي أبو يعلى، وهو القول الصحيح إن شاء الله، أنه إذا قال زوجتي وطئت بالشبهة فإنها لا تلاعن هي، وهو يلاعن بمفرده نفي الولد. نعم.
أو
قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. إذا قال الزوج زوجتي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، زوجتي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، فلحقه نسبه ولا لعان. إذن صارت مسألة الوطء بشبهة. وإذا قال لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، الحكم إيش للزوج؟ إذا كانت زوجتك لم تزني كيف يكون هذا الولد ليس منك؟ فقال الحنابلة ربما يقول لأنها وطئت بشبهة، ربما يقول لأنها وطئت بشبهة، فأنا أقول أنها لم تزني. فإذا قال الزوج هذا الكلام نقول لا لعان ويثبت إيش النسب، لا لعان ويثبت النسب. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما، تماما من حيث أدلة الحنابلة واختيار الشيخ المجد واختيار الشيخ القاضي أبو يعلى. والصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو الصحيح في المسألة السابقة هو الصحيح في المسألة السابقة، فنقول أنه يلاعن بمفرده أو مع زوجته، يلاعن بمفرده ليتمكن من نفي الولد، ولا تلاعن المرأة لأن لعان المرأة يترتب على القذف ولا قذف فيها. ثم قال رحمه الله: فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه. المؤلف رحمه الله خلط بين مسألتين، المسألة الأولى زوجة في عصمته التي لم تزني وهذا الولد ليس مني، إذا قال هذا الكلام لزوجة إيش في عصمته، فالحكم ما تقدم، الصورة الثانية أن يقول لزوجة أبانها: هذه المرأة لم تزني وإيش، ولكن هذا الولد ليس مني، فما هو الحكم إذا قال لمن أبانها إخونا: فشهدت امرأة ثقة أنه ولد؟ إذا شهدت المرأة أنه ولد على فراشه فإنه يلحقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والقول الثاني أنه في هذه المسألة الثانية يشترط أن تشهد امرأتان، وهو رواية عن الإمام أحمد، والصحيح أنه إذا شهدت امرأة واحدة يكفي ذلك، لأن ما لا يطلع عليه إلا شهادة بشهادة المرأة الواحدة، بدليل المرأة التي شهدت بالرضاع، فإنها واحدة ومع ذلك اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم في تلك المسألة التفريق بين الزوجين بسبب الرضاع، الحكم كبير وهو التفريق، وهنا الحكم كبير وهو إثبات النسب أو عدمه، ومع ذلك قبله هناك فنقبله هنا، وإن لم تشهد، امرأة قول من؟ الزوج، ولا ينسب إليه، فالقول قول الزوج ولا ينسب إليه، لأن المرأة لم تتمكن من إقامة الشهادة على أنها كانت فراشا للزوج. نعم. هذا هو الشرط الأخير وهو الرافع، أن تكذب الزوجة الزوج. وإتماما لهذا الشرط نقول: ويجب أن يستمر هذا التكذيب إلى نهاية اللعان، أن تكذبه وأن يستمر التكذيب إلى نهاية اللعان. فإن لم تكذب الزوجة الزوج فلا لعان، وإنما يقام عليه الحد، ولا نحتاج إلى حد لأنها اعترفت بجريمة الزنا وهي محصنة فيقام عليها الحد. نعم. وإذا تم اللعان بالشروط السابقة ترتب عليه أربعة أحكام، الحكم الأول أشار إليه الشيخ بقوله: سقط عنه الحد والتعزير. إذا تم اللعان فإن الحد يسقط عن الزوج، أو التعزير إذا كانت الزوجة ليست محصنة، إذا كانت محصنة سقط عنه الحد، وإذا كانت ليست محصنة سقط عنه التعزير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ الحد عن أوس وعن سلمة بن صخر بالملاعنة، أنه صلى الله عليه وسلم درأ عنه الحد. قبل ذلك صريح الآية: يدرأ عنها العذاب ويدرأ هداء، يعني أن العذاب يندرئ بإيش؟ بمحل إجماع. لكن إذا كان الزوج قذف زوجته على فلان زنى بزوجتي، فهل يسقط عنه الحد في الزوجة وفي الشخص الذي رماها به؟ ما في الزوجة يأخذ حكمه الآخر؟ الجواب أنه يسقط عنها، يسقط عنه الحد فيها وفيه، في الزوجة وفي من رمى الزوجة به. والدليل على هذا أن الذي رمى زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو هلال بن أمية رمى زوجته بشريك بن زحماء، سقط عنه الحد في زوجته وفي شريك، وإن كان المتبادر للذهن إذا قرأ الإنسان هذه المسألة أنه لا يسقط عن الآخر، لكن الشارع جعل هذا اللعان يغلق هذا الملف أو هذه القضية تماما من حيث الزوجة ومن حيث الشخص الذي رمي به. والقول الثاني وهو متبادر للذهن أن الشخص الذي رميت به الزوجة له حقه المستقل، فإما أن يقيم الزوج البينة أو يحد أو يحاد، لكن الصحيح هو الأول. ومما يؤيد القول الأول أنه إنما رماها بزوجته، وهو استطاع أن يسقط الحد الذي يتعلق به بزوجته بالشهادات الأربع التي قامت مقام الله. الله الله. الحكم الثاني أن الفرقة تثبت بينهما، أن الفرقة تثبت، وظاهر كلام المؤلف أن الفرقة تثبت بمجرد اللعان ولا نحتاج إلى حكم الحاكم بالتفريق بينهما، على أن الفرقة تثبت بمجرد اللعان. أن الفرقة لو توقفت على حكم الحاكم لكان يمكن بعيب أحد الزوجين، فإن الفرقة التي تثبت بعيب أحد الزوجين بالإمكان إسقاطها برضا الزوجين بالعيب الذي في الآخر. القول الثاني أن الفرقة لا تثبت إلا بتفريق الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بينهما قال ابن عباس ففرق بينهما، أو وفرق بينهما، وفرق بينهما. أجاب الحنابلة عن قول النبي عن قول ابن عباس وفرق بينهما، يعني أعلمهما بالفرقة أو أعلمهما بالفرقة، وليس إنشاء للتفريق منه صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الأقوى مذهب الحنابلة، والذي يظهر أن الأقوى مذهب الحنابلة، وأن الفرقة تحصل بما تتوقف على الرضا، والفرقة التي لا تتوقف على الرضا تحصل كما نقول في الرضاع، فإن الرضاع تحصل الفرقة فيه بألاف حكم الحاكم. مسألة الفرقة في اللعان تعتبر فسخا وليس طلاقا، تعتبر فسخا وليس عند جماهير أهل العلم، ولا تحتسب عليه من الطلقات قياسا على التفريق بالرضاع، قياسا على التفريق بالرضاع، فإن التفريق بالرضاع كان سببه معنى يمنع استمرار الزوجين واعتبرناها فسخا، فكذلك اللعان بتحريم مؤبد. وهذا هو الحكم الثالث، أن التحريم مؤبد وليس مؤقتا. والتحريم ينقسم إلى قسمين، أن يكون التحريم مع عدم إكذاب الزوج نفسه، يعني إذا استمر الزوج ولم يكذب الزوج نفسه فالتحريم مؤبد في هذه الصورة بالإجماع، بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجعة لك عليها، وهذا اللفظ أنه لا رجعة له عليها إسناده صحيح، وإن كان خارج الصحيح لكن إسناده إن شاء الله صحيح. القسم الثاني أن يكذب بعد ذلك نفسه، فالجمهور أيضا أنه لا رجعة له عليها أبدا، لا رجعة أبدا، استدلوا بعموم الحديث السابق. والقول الثاني وهو رواية اعتبرها الحنابلة شاذة عن الإمام أحمد أن له أن يرجع، وهو اختيار سعيد بن المسيب، فإذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، له أن يرجع، له الله أن لا يرجع مطلقا، أكذب نفسه ولم يكذب عموم أنه لا رجعة لك عليها. والدليل الثاني عموم الآثار المروية عن أنه لا رجعة للمتلاعنين.
السلام عليكم ورحمة الله.